بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد، أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنما مما يثوق إليه نفس كل مخلص وتشرئب له أعناق المحبين لقاء السلفيين بمشايخهم والجلوس إليهم والاستماع إلى توجيهاتهم واهتبال الفرص التي ينبغي أن نحرص عليها وأن نعمل على الاستفادة منها، وأن يكون ذلك بحرص دائم مع التزام الأدب والصدق والإخلاص. وفي هذه الليلة المباركة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تحفنا فيها ملائكة السماء وأن يتنزل علينا فيها من رحمات وبركات رب العالمين، نلتقي في لقاء وجمع طيب مع الشيخ محمد بن رمزان الهاجري حفظه الله تعالى بهذا البيت المبارك لأخينا أبي هريرة بن داود، جزاه الله خير على ما يقدم في جمع إخوانه في بيته. و نترك الكلمة لشيخنا مشكورا مأجورا في كلمة توجيهية لإخوانه وأبنائه في هذه المدينة، مدينة الرباط وغيرها من وغيرهم من الإخوة الذين تحملوا العناء وجاءوا للقاء شيخهم في هذا المكان، والحمد لله رب العالمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أسأل الله تبارك وتعالى أن كما جمعنا في هذه الدار أن يجمعنا في دار كرامته مع محمد وصحبه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. هذه المجالس من المجالس الطيبة وخير المجالس ما كان فيها ذكر الله وما والاه، مرحبا بطلبة العلم وهي ترحيبة النبي صلى الله عليه وسلم بطالب العلم، مرحبا بأهل الرباط ربط الله قلوبهم على الحق والتقى وبإخوانهم من المدن الأخرى، حياكم الله في هذا المجلس الذي نتذاكر فيه ما عشاء أن يكون نافعا لنا في الدارين. يا طلبة العلم، توصمون وتوصفون بهذا الاسم، فالإنسان يطلب العلم، فيا طالب العلم ما هو العلم الذي يجب عليك تحصيله؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ما هذه الخيرية؟ خيرية أرادها الله لمن أعانه على نفسه فتفقه في الأحكام الدينية. مفهوم الحديث في المخالفة: من لا يريد به خيرا لا يفقهه في الدين. فأي الصنفين تريد أنت أن تكون؟ ممن أراد الله بهم خير أو غير ذلك؟ فإن كنت الأولى وتريد هذا الخير فالزم تغنم، أي إلزم غرز أهل العلم، وهذا يلزم منه أمور. الأمر الأول هو مجالسة أهل العلم، أهل الفقه، والفقه هو الفهم، فملازمة هؤلاء والجلوس لهم هو الأصل، وتلقي المادة العلمية عنهم، فإن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وهذا أثر عن ابن سيرين وغيره واشتهر. ولذلك ينبغي لك أن تقدم ما له حق التقديم، وهو علم العقيدة. أن تتعلم ما يجب عليك من حق لله تبارك وتعالى، ثم للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا واضح في الشهادة العظمى، شهادة الدخول في الإسلام، وهي: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فإذا شهدت أن لا إله إلا الله تشهد بحق، وذلك لا يكون إلا بمعرفة هذه الشهادة للعلم بها. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فإذا تعلمت هذه الشهادة أفلحت، ولا يكون ذلك إلا بمعرفة العقيدة التي يجب عليك أن تعتقدها. وكتب الاعتقاد كثيرة، منها المتقدم ومنها المطول ومنها المتوسط ومنها المختصر ومنها المؤلفات العصرية لعلماء أئمة الدعوة السلفية. فالكتب القديمة عرفت بكتب الاعتقاد، اعتقاد أهل السنة، عرفت بكتب الشريعة كالشريعة اللاجري، عرفت بكتب السنة كالسنة الخلال والابن أبي عاصم والإمام أحمد، عرفت بصريح السنة كالطبري وغيره. على كل، كلها عرفت بهذا الاسم، وعرف بعضها بالتوحيد كالتوحيد لابن مندة والتوحيد المقريزي والتوحيد لمحمد بن عبد الوهاب وغيرهم من علماء الإسلام، وعرفت بأجوبة على أسئلة أو ردود على أهل الأهواء هكذا عرفت كتب السنة، فتعلم العقيدة على علماء العقيدة، تغنم وتأجر، تغنم وتؤجر، وبهذا يصحح الإنسان اعتقاده. وهذه هي الدعوة التي يكون فيها التصحيح، لأما أن تكون تأسيس أو تكون تصحيح. فالتأسيس دعوة غير المسلم للإسلام، والتصحيح تصحيح عقائد الناس، تصحيح عبادات الناس، تصحيح أخلاق الناس ومعاملاتهم. هذا هو الواجب على كل مسلم أن يتعلم، وهذا العلم فرض واجب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وهي علوم الأعيان، أن يعرف التوحيد من الشرك، ويعرف السنة من البدعة، الحلال من الحرام، يعرف الصلاة كيف يصلي، يعرف الطهارة، يعرف ما يجب عليه من فروض الإسلام. هذه هي العلوم العينية، والعيني أي بمعنى على كل مسلم بعينه لوحده، أي على كل ذي عينين، كل بعينه وذاته يتعلم العلم العيني المتعلق به، عندما يسأل في قبره: من ربك؟ ما دينك؟ من الرجل الذي بعث فيكم؟ أي من نبيك؟ من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، والفقه هو في الدين، وهو العلم الذي وردت فيه النصوص، العلم الذي وردت فيه النصوص علم الشريعة. أما علوم الصناعات فهي علوم منسوبة إلى صناعاتها، لا شك أنها من كفايات التي يجب على المسلمين أن يكون منهم من يعرفها ليستغنوا عن فضل الكافرين عليه. ولكن النصوص الواردة في فضل العلم أنه تذلل له كذا، والملائكة كذا، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما، هذه النصوص واردة في علم الشريعة، علم الإسلام، علم القرآن وما يتفرع عنه، وعلم السنة وما يتفرع عنه، وما يكون في فهم الكتاب والسنة وهو فقه الشريعة. إذن القرآن والحديث، ومن القرآن والحديث يكون فقه الشريعة، هذه هي العلوم التي وردت فيها النصوص. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ما هي الطريقة للتحصيل؟ هناك الأولى وهي الأساس، وهي التأسيس على أيدي أهل العلم. فإذا بدأ طالب العلم وتعلم على أيدي أهل العلم مفاتيح العلم في العقيدة وفي التفسير وفي الفقه وفي الحديث وفي العلوم الأخرى كاللغة والسيرة وغيرها من فنون العلم، حتى يأخذ كفايته ويتأصل ويشهد له أشياخه بأنه استفاد، هناك ينطلق إلى الاكتشاف من حيث القراءة والبحث والنظر والتعمق في المسائل، حتى يكون علمه مؤصل، علم تأصيلي، يستطيع من خلال المسائل الواردة ينظر لها في أصولها، ويستعين بفهم أهل العلم لفهم مدلولاتها، فتكون له ملكة وقدرة لتعليم الناس ما يفيدهم. ولا بد لطالب العلم أن يعمل بعلمه حتى يكون موفقا، ولذلك يذم طالب العلم الذي لا يرى عليه أثر العلم، سواء في أخلاقه أو في معاملته، وأقرب الناس إليه أهل بيته، أهله ووالديه وقرابته وأرحامه. لابد لطالب العلم أن يكون له أثرا في ذلك، وزملائه وينبغي له أن يحذر نزغة الشيطان مع أقرانه، لأن الشيطان حريص على أن يورث في النفس ما يورث، خاصة فيما يكون للإنسان مع زملائه في الطلب فينزغ الشيطان بينهم، فعليه أن يحتاط لنفسه ويتجرد من حظها، وذلك بالصبر والتحمل وعدم المبالاة فيما يصل له من قيل وقال، وتجاوز دغل النفوس وحقدها وتقديمها مستعينا بالله على نشر الحق في الخلق وبث العلم والنور، ولا تكدره ظلم قيل وقال، إنما ينظر لما عند الله حتى يوفق فيكون الخير على يديه. هكذا في تأسسه في الطلب، ثم في تأصيله لنفسه والاستزادة في العلوم، ولكن بولينا بمن لا يعرف بالتتلمذ على أيدي أهل العلم وبقراءته في الكتب وبتصدره للمجالس، وهذا والله شاهدناه في كثير من البلدان يضر أكثر مما ينفع، ويفسد أكثر مما يصلح، ويفرق أكثر مما يجمع. ولذلك أؤكد على مسألة أن يستفاد من طالب العلم الذي استفاد من أهل العلم، ليس لأن من لم يتيسر له الرحلة ليس عنده شيء من العلوم، بلى عنده معرفة، ولكن هذه المعرفة قد لا تكون معرفة تأصيلية، فلا يستطيع أن يربط فروع المسائل بأصولها، ربما سمع من أهل العلم فتوى هنا وهناك أو إجابة على أسئلة فأراد الغمر أن يقيس بها، فإذا به أرجعها إلى غير أصولها في فروع مسائل فضر وأضر، وإن شئت فقل فضل وأضل. انتبه يا طالب العلم، لا تستعجل بالظهور فهو يقسم الظهور، ولا تستعجل بالتصدر، انتبه يا طالب العلم لنفسك ولمجتمعك ولأمتك وإخوانك. ففرق بين أن تكون عند الإنسان بعض المسائل التي يستطيع من خلال المذاكرة في المجالس بثها أو كتاب أو شريط أو ما إلى ذلك من الخير الذي يساعد في نشره في الناس، أو يكون له أثر في كوكبة من إخوانه أو مجموعة من زملائه، ولكن لا يظن أنه بلغ المبلغ. وإني لأعجب من أقوام بلغت منا أو بلغت لنا بعض ما يحصل منهم، كانوا مجاهيل لا يعرفون، فعرفوا عند أهل العلم فذكروهم على ما ظنوا بهم خيرا، فإذا بالناس تعرفهم عن طريق أهل العلم وكانوا بالأمس مجاهيل، وما هي إلا أيام فإذا به يتضح منهم خلاف الصواب، فيسأل أهل العلم مرة أخرى عنهم فإذا بهم ينبهون على هذا الخطأ الذي وقعوا فيه، ولكن أولئك قد بلغت شهرتهم من خلال تزكية أهل العلم لهم، فإذا بهم يسألون عن أهل العلم فيطعنون في من قد زكوهم، فإذا به يطعن في العلماء. نحن ما عرفناك إلا عن طريق هؤلاء الذين أنت الآن تطعن فيهم، نحن ما عرفناك، أنت مجهول بالنسبة لنا، والآن تطعن في أهل العلم الذين عرفناك بهم فأيهم أولى بالطعن؟ وهذا مقتل. ولكن سبحان الله، هؤلاء يفسدون أكثر مما يصلحون، ويفرقون أكثر مما يجمعون، ومن ضل بهم أكثر ممن اهتدى. فكونوا على حذر من هذا الصنف، حمانا الله وإياكم. وأعيذ الحاضرين من هذه الأنفاس وهذه السلوكيات والتصرفات، أعيذكم بالله إن يكون كذلك أحد من الحاضرين أو ممن يسمع هذه الكلمة. ولكني ذكرتها على وجه التنبيه والتحذير، لأن وجدنا شيئا من هذا في بعض البلدان. أعود إلى أول الكلمة، وهي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالفقه في الدين معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها، وهذا لا يتأتى إلا بحفظ كتاب الله وبحفظ صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفهمها على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا هو العلم. فيا أيها الأخوة الكرام، اتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله في أنفسكم، واعلموا أن هذه الحقوق في تعلم العلم يلزم منها أمور. من أعظم هذه الأمور العمل بالعلم، ويليه الدعوة لهذا العلم، ويليه الصبر على هذا البذل والنشر في الناس. وكم أساء العامة والناس إلى معلمي الناس، فكم يبذلون لهم من الخير وكم قيل فيهم من الشر، وكم أتتهم الطعونات، كم أناس لهم أثر في إصلاح الناس وفي جمع الكلمة، وإذا بالكلمات المسمومة والاتهامات الباطلة تصل فيهم، تارة يتهمونهم في مقاصدهم، وتارة ينسبون أنهم لجهات معينة، وتارة غير ذلك. أهذا جزاء المصلحين؟ أهذا جزاء الناصحين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ ألا فليتق الله من يطعن في نيات أهل العلم وفي نيات طلبة العلم إذا هم نصحوا لهم بتصحيح الاعتقاد وتصحيح العبادات والأخلاق والمعاملات. فليتقوا الله وليخافوا الله في أنفسهم أولا، ثم في الناس، حتى لا يصرفوا الخلق عن الحق، فيكونوا بذلك أعوانا للشيطان في صرف عباد الرحمن عن أوليائه. يا طالب العلم، نصيحة لك خاصة، لأن للعلم زكاة، ألا وإن من زكاة العلم أن تكون أول العاملين، ومن أولى الناس بأن تكون فيهم من العاملين والديك وزوجك وذريتك وقرابتك من الأعمام والعمات والأخوال والخالات وعشيرتك الأقربين وأهل دارك ودويرتك وحارتك والمحلة التي أنت فيها والمدينة التي أنت فيها. وأن تكون في معاملتك على أحسن الأحوال حتى لا يتهم الخير بسببك. فكم بلغنا من بعض من يوصفون بالخير ولكن يستغرب الناس منهم بعض السلوك، عدم صدق في المعاملة، غش في البيع، تحايل، كذب، إغراق في الشهوات، تلاعب بالنساء، فتن في الأموال. أين مصداقيتك يا طالب العلم؟ أخوتي الكرام، أكلمكم وأنا أنصح نفسي بصوت مرفوع، فأخاطب نفسي قبلكم، نعوذ بالله من شرور أنفسنا، نعوذ بالله من شرور أنفسنا. وهذا كان دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في خطبة الحاجة: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، فاستعذ بالله من شر نفسك ومن سيئات أعمالك، وكلنا ذاك الذي في نفسه شر وفي أعماله سيء. فعليك بالتوبة الصادقة والأوبة إلى الله تبارك وتعالى من سيئات عملك ومن شر نفسك. وإننا خاف على دعوتنا من أبنائها لما يكون بينهم من قيل وقال، لا تفتحوا لقيل وقال بينكم مجال، لا تكن أذن تسمع ما قيل وقال، فمن استمع لغيره سمع عند غيره ما قد قال. فإياك وأصحاب قالة السوء، فهي الحالقة القتات النمام الذي ينقل الكلام على وجه الفرقة، انتبهوا منهم. فليست هذه صفة طالب العلم الذي يجمع ويعلم وينصح ويرشد، ليس هو من أصحاب قيل وقال أو يطعن في خاصة إخوانه لتكون له الحظوة والصدارة، فهذه نزغة ونثة من الشيطان. فيا طلبة العلم، اتقوا الله في نسائكم وأهليكم وذريتكم وأبنائكم بتعليمهم العلم، اتقوا الله في أخوانكم في المملكة المغربية، حفظها الله راع ورعية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الملك لكل خير، وأن يرزقه البطانة الصالحة المعينة على الخير، وأن يوفق هذا الشعب الكريم الذي أحب الإسلام، ورأينا فيه عاطفة الحب لمحمد صلى الله عليه وسلم ولدينه، وما هذا إلا فضل من الله تبارك وتعالى. فدخل الإسلام في هذا البلد ولا يزال كالطود شامخا في وجوه جميع المغرضين. دخلت الجيوش الاستعمارية، ودخل المغرضون، ودخل أصحاب الأفكار، ولا يزال هذا البلد هو بلد الإسلام شامخا ببناء المساجد والقيام على الخير والعناية بكتاب الله. فالله بصحة العقيدة، فإن الشرك في كثير من النواحي قد انتشر، وتعظيم الأموات قد بلغ إلى أن جعلوا محل لأن تدعى ويذبح لها وينذر لها ويجعل لها ما لله تبارك وتعالى. فانصحوا وارشدوا وعلموا بالتي هي أحسن، للتي هي أقوم، نصحا للخلق ودلالة. يا طالب العلم، كن حريصا أشد الحرص على مطعمك ومأكلك ومشربك ومصدر مالك، ألا يكون فيه شيء من الحرام أو الدغل أو شيء من الشبه والربا وألوان الغلول. انتبه، فالمال يميل بالنفوس ويتعبها ويرديها، بل يلعب بالديانة ويضعف الورع ويجرئ الإنسان لما يغضب الرحمن. فانتبه أن تكون ذا مداخل مشبوهة، فضلا عن صريحة الحرمة. أطب مطعمك، أطب مشربك وملبسك، تستجب دعوتك، توفق. يا طالب العلم، عليك أن تهتم بالاتباع في هيئتك، في صلاتك، في وضوءك، في سجودك، في دعوتك، في قيامك، في سفرك وإقامتك، في ليلك ونهارك، في خلوتك، في حضرتك، في جميع أحوالك، أن تكون متبع للنبي صلى الله عليه وسلم. احذر البدع، فوالله إنها مزلة قدم. يكفيك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من لعن الله من آوى محدثا، وقيل من وقع في أمر موجب للحد، وقيل أنه المحدث المبتدع، فمن آوى المبتدع حدت عليه النعلة، فكيف بالمبتدع نفسه؟ مشينا. يكفيك بها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا فهو رد. يتعب ويشقى ويبذل مهما كان عمله مردود، نعوذ بالله. في النفس والخاطر شيء كثير، ولكن لعل في هذه الوصايا وهذه التوجيهات لطالب العلم غنية وكفاية لمن أراد الله به خيرا. أعيد حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، واتمن به حديثا آخر: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فتجتمع له الخيرية في ماذا؟ في التعلم الصحيح والتعليم الصحيح. فلم يكتفي بأنه تعلم، بل تعلم ولا شك أنه عمل ثم علم. أسأل الله تبارك وتعالى يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على محمد، وبارك الله فيكم أجمعين. شكرا لتحملكم هذا الجو الذي أنتم فيه، وشكرا لمجيئكم وجزاكم الله خيرا، وشكرا لمضيفنا، وأشكر أيضا إخوة كرام صاحبونا في الرحلة، نسأل الله يوفقنا وإياهم، وأخص منهم أبو إسحاق وأبو ويس، وهم من طلبة العلم المعروفين يستفاد منهم. وفق الله الجميع لكل خير، وأخذ بنواصينا وإياكم للبر والتقوى ومن العمل ما يرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على محمد، وبارك الله فيكم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن يستمع القول ويتبع أحسنه. وإن شاء الله إخواننا ينصرف الإخوة، ينصرف الشيخ أول وتنصرفون راشدين، والمرجو عدم الاجتماع عند الباب، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم بالفوضى والضجيج والزحمة، وسووا الثبوم، سووها ضجة، ها؟ عكس الهدوء صفة المؤمن. إلا كانكم تبون تكونون كالغوغائية، أصحاب المظاهرات وأصحاب العبث، هذا أفضل من شياطين الإنس، الله يكفينا شرهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنما مما يثوق إليه نفس كل مخلص، وتشرئب له أعناق المحبين، لقاء السلفيين بمشايخهم، الجلوس إليهم والاستماع إلى توجيهاتهم واهتبال الفرص التي ينبغي أن نحرص عليها وأن نعمل على الاستفادة منها، وأن يكون ذلك بحرص دائم مع التزام الأدب والصدق والإخلاص. وفي هذه الليلة المباركة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تحفنا فيها ملائكة السماء، وأن يتنزل علينا فيها من رحمات وبركات رب العالمين، نلتقي في لقاء وجمع طيب مع الشيخ محمد بن رمزان الهاجري حفظه الله تعالى بهذا البيت المبارك لأخينا أبي هريرة بن داود، جزاه الله خير على ما يقدم في جمع إخوانه في بيته. ونترك الكلمة لشيخنا مشكورا مأجورا في كلمة توجيهية لإخوانه وأبنائه في هذه المدينة، مدينة الرباط وغيرها من وغيرهم من الإخوة الذين تحملوا العناء وجاءوا للقاء شيخهم في هذا المكان، والحمد لله رب العالمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، أسأل الله تبارك وتعالى أن كما جمعنا في هذه الدار أن يجمعنا في دار كرامته مع محمد وصحبه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. هذه المجالس من المجالس الطيبة وخير المجالس ما كان فيها ذكر الله وما والاه، مرحبا بطلبة العلم وهي ترحيبة النبي صلى الله عليه وسلم بطالب العلم، مرحبا بأهل الرباط ربط الله قلوبهم على الحق والتقى، وبإخوانهم من المدن الأخرى حياكم الله في هذا المجلس الذي نتذاكر فيه ما عشاء يكون نافعا لنا في الدارين. يا طلبة العلم، توصمون وتوصفون بهذا الاسم، فالإنسان يطلب العلم، فيا طالب العلم ما هو العلم الذي يجب عليك تحصيله؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ما هذه الخيرية؟ خيرية أرادها الله لمن أعانه على نفسه فتفقه في الأحكام الدينية. مفهوم الحديث في المخالفة: من لا يريد به خيرا لا يفقه في الدين. فأي الصنفين تريد أنت أن تكون؟ ممن أراد الله بهم خير أو غير ذلك؟ فإن كنت الأولى وتريد هذا الخير فالزم تغنم، أي إلزم غرز أهل العلم، وهذا يلزم منه أمور. الأمر الأول هو مجالسة أهل العلم أهل الفقه، والفقه هو الفهم، فملازمة هؤلاء والجلوس لهم هو الأصل، وتلقي المادة العلمية عنهم، فإن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وهذا أثر عن ابن سيرين وغيره واشتهر. ولذلك ينبغي لك أن تقدم ما له حق التقديم، وهو علم العقيدة. أن تتعلم ما يجب عليك من حق لله تبارك وتعالى، ثم للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا واضح في الشهادة العظمى، شهادة الدخول في الإسلام، وهي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فإذا شهدت أن لا إله إلا الله تشهد بحق، وذلك لا يكون إلا بمعرفة هذه الشهادة للعلم بها. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فإذا تعلمت هذه الشهادة أفلحت، ولا يكون ذلك إلا بمعرفة العقيدة التي يجب عليك أن تعتقدها. وكتب الاعتقاد كثيرة، منها المتقدم ومنها المطول ومنها المتوسط ومنها المختصر ومنها المؤلفات العصرية لعلماء أئمة الدعوة السلفية. فالكتب القديمة عرفت بكتب الاعتقاد، اعتقاد أهل السنة، عرفت بكتب الشريعة كالشريعة اللاجري، عرفت بكتب السنة كالسنة الخلال والابن أبي عاصم والإمام أحمد، عرفت بصريح السنة كالطبري وغيره. على كل، كلها عرفت بهذا الاسم، وعرف بعضها بالتوحيد كالتوحيد ابن مندة والتوحيد المقريزي والتوحيد لمحمد بن عبد الوهاب وغيرهم من علماء الإسلام، وعرفت بأجوبة على أسئلة أو ردود على أهل الأهواء. هكذا عرفت كتب السنة. فتعلم العقيدة على علماء العقيدة، تغنم وتأجر، تغنم وتؤجر، وبهذا يصحح الإنسان اعتقاده. وهذه هي الدعوة التي يكون فيها التصحيح، لأما أن تكون تأسيس أو تكون تصحيح. فالتأسيس دعوة غير المسلم للإسلام، والتصحيح تصحيح عقائد الناس، تصحيح عبادات الناس، تصحيح أخلاق الناس ومعاملاتهم. هذا هو الواجب، على كل مسلم أن يتعلم، وهذا العلم فرض واجب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم، وهي علوم الأعيان، أن يعرف التوحيد من الشرك، ويعرف السنة من البدعة، الحلال من الحرام، يعرف الصلاة كيف يصلي، يعرف الطهارة، يعرف ما يجب عليه من فروض الإسلام. هذه هي العلوم العينية، والعيني أي بمعنى على كل مسلم بعينه لوحده، أي على كل ذي عينين، كل بعينه وذاته يتعلم العلم العيني المتعلق به عندما يسأل في قبره: من ربك؟ ما دينك؟ من الرجل الذي بعث فيكم؟ أي من نبيك؟ من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، والفقه هو في الدين، وهو العلم الذي وردت فيه النصوص، العلم الذي وردت فيه النصوص علم الشريعة. أما علوم الصناعات فهي علوم منسوبة إلى صناعاتها، لا شك أنها من كفايات التي يجب على المسلمين أن يكون منهم من يعرفها ليستغنوا عن فضل الكافرين عليها، ولكن النصوص الواردة في فضل العلم أنه تذلل له كذا، والملائكة كذا، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما، هذه النصوص واردة في علم الشريعة، علم الإسلام، علم القرآن وما يتفرع عنه، وعلم السنة وما يتفرع عنه، وما يكون في فهم الكتاب والسنة وهو فقه الشريعة. إذن القرآن والحديث، ومن القرآن والحديث يكون فقه الشريعة، هذه هي العلوم التي وردت فيها النصوص. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ما هي الطريقة للتحصيل؟ هناك الأولى وهي الأساس، وهي التأسيس على أيدي أهل العلم. فإذا بدأ طالب العلم وتعلم على أيدي أهل العلم مفاتيح العلم في العقيدة وفي التفسير وفي الفقه وفي الحديث وفي العلوم الأخرى كاللغة والسيرة وغيرها من فنون العلم، حتى يأخذ كفايته ويتأصل ويشهد له أشياخه بأنه استفاد، هناك ينطلق إلى الاكتشاف من حيث القراءة والبحث والنظر والتعمق في المسائل، حتى يكون علمه مؤصل، علم تأصيلي، يستطيع من خلال المسائل الواردة ينظر لها في أصولها، ويستعين بفهم أهل العلم لفهم مدلولاتها، فتكون له ملكة وقدرة لتعليم الناس ما يفيدهم. ولا بد لطالب العلم أن يعمل بعلمه حتى يكون موفقا، ولذلك يذم طالب العلم الذي لا يرى عليه أثر العلم، سواء في أخلاقه أو في معاملته، وأقرب الناس إليه أهل بيته، أهله ووالديه وقرابته وأرحامه. لابد لطالب العلم أن يكون له أثرا في ذلك وزملائه، وينبغي له أن يحذر نزغة الشيطان مع أقرانه، لأن الشيطان حريص على أن يورث في النفس ما يورث، خاصة فيما يكون للإنسان مع زملائه في الطلب، فينزغ الشيطان بينهم، فعليه أن يحتاط لنفسه ويتجرد من حظها، وذلك بالصبر والتحمل وعدم المبالاة فيما يصل له من قيل وقال، وتجاوز دغل النفوس وحقدها وتقديمها مستعينا بالله على نشر الحق في الخلق وبث العلم والنور، ولا تكدره ظلم قيل وقال، إنما ينظر لما عند الله حتى يوفق فيكون الخير على يديه. هكذا في تأسسه في الطلب، ثم في تأصيله لنفسه والاستزادة في العلوم. ولكن بلينا بمن لا يعرف بالتتلمذ على أيدي أهل العلم وبقراءته في الكتب وبتصدره للمجالس، وهذا والله شاهدناه في كثير من البلدان، يضر أكثر مما ينفع ويفسد أكثر مما يصلح ويفرق أكثر مما يجمع. ولذلك أؤكد على مسألة أن يستفاد من طالب العلم الذي استفاد من أهل العلم، ليس لأن من لم يتيسر له الرحلة ليس عنده شيء من العلوم، بلى عنده معرفة، ولكن هذه المعرفة قد لا تكون معرفة تأصيلية، فلا يستطيع أن يربط فروع المسائل بأصولها. ربما سمع من أهل العلم فتوى هنا وهناك أو إجابة على أسئلة فأراد الغمر أن يقيس بها، فإذا به أرجعها إلى غير أصولها في فروع مسائل فضر وأضر، وإن شئت فقل فضل وأضل. انتبه يا طالب العلم، لا تستعجل بالظهور فهو يقسم الظهور، ولا تستعجل بالتصدر. انتبه يا طالب العلم لنفسك ولمجتمعك ولأمتك وإخوانك. ففرق بين أن تكون عند الإنسان بعض المسائل التي يستطيع من خلال المذاكرة في المجالس بثها أو كتاب أو شريط أو ما إلى ذلك من الخير الذي يساعد في نشره في الناس أو يكون له أثر في كوكبه من إخوانه أو مجموعة من زملائه، ولكن لا يظن أنه بلغ المبلغ. وإني لأعجب من أقوام بلغت منا أو بلغت لنا بعض ما يحصل منهم، كانوا مجاهيل لا يعرفون فعرفوا عند أهل العلم فذكروهم على ما ظنوا بهم خيرا، فإذا بالناس تعرفهم عن طريق أهل العلم وكانوا بالأمس مجاهيل، وما هي إلا أيام فإذا به يتضح منهم خلاف الصواب فيسأل أهل العلم مرة أخرى عنهم، فإذا بهم ينبهون على هذا الخطأ الذي وقعوا فيه. ولكن أولئك قد بلغت شهرتهم من خلال تزكية أهل العلم لهم، فإذا بهم يسألون عن أهل العلم فيطعنون في من قد زكوهم، فإذا به يطعن في العلماء. نحن ما عرفناك إلا عن طريق هؤلاء الذين أنت الآن تطعن فيهم، نحن ما عرفناك، أنت مجهول بالنسبة لنا، والآن تطعن في أهل العلم الذين عرفناك بهم، فأيهم أولى بالطعن؟ وهذا مقتل. ولكن سبحان الله، هؤلاء يفسدون أكثر مما يصلحون ويفرقون أكثر مما يجمعون، ومن ضل بهم أكثر ممن اهتدى. فكونوا على حذر من هذا الصنف، حمانا الله وإياكم، وأعيد الحاضرين من هذه الأنفاس وهذه السلوكيات والتصرفات. أعيذكم بالله أن يكون كذلك أحد من الحاضرين أو ممن يسمع هذه الكلمة، ولكني ذكرتها على وجه التنبيه والتحذير، لأن وجدنا شيئا من هذا في بعض البلدان. أعود إلى أول الكلمة وهي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالفقه في الدين معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها، وهذا لا يتأتى إلا بحفظ كتاب الله وبحفظ صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهمها على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا هو العلم. فيا أيها الأخوة الكرام، اتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله في أنفسكم، واعلموا أن هذه الحقوق في تعلم العلم يلزم منها أمور. من أعظم هذه الأمور العمل بالعلم، ويليه الدعوة لهذا العلم، ويليه الصبر على هذا البذل والنشر في الناس. وكم أساء العامة والناس إلى معلم الناس، فكم يبذلون لهم من الخير وكم قيل فيهم من الشر، وكم أتتهم الطعونات، كم أناس لهم أثر في إصلاح الناس وفي جمع الكلمة، وإذا بالكلمات المسمومة والاتهامات الباطلة تصل فيهم، تارة يتهمونهم في مقاصدهم، وتارة ينسبون أنهم لجهات معينة، وتارة غير ذلك. أهذا جزاء المصلحين؟ أهذا جزاء الناصحين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ ألا فليتق الله من يطعن في نيات أهل العلم وفي نيات طلبة العلم إذا هم نصحوا لهم بتصحيح الاعتقاد وتصحيح العبادات والأخلاق والمعاملات. فليتقوا الله وليخافوا الله في أنفسهم أولا، ثم في الناس، حتى لا يصرفوا الحق الخلق عن الحق، فيكونوا بذلك أعوانا للشيطان في صرف عباد الرحمن عن أوليائه. يا طالب العلم، نصيحة لك خاصة، لأن للعلم زكاة، ألا وإن من زكاة العلم أن تكون أول العاملين، ومن أولى الناس بأن تكون فيهم من العاملين والديك وزوجك وذريتك وقرابتك من الأعمام والعمات والأخوال والخالات وعشيرتك الأقربين وأهل دارك ودويرتك وحارتك والمحلة التي أنت فيها والمدينة التي أنت فيها. وأن تكون في معاملتك على أحسن الأحوال حتى لا يتهم الخير بسببك. فكم بلغنا من بعض من يوصفون بالخير ولكن يستغرب الناس منهم بعض السلوك، عدم صدق في المعاملة، غش في البيع، تحايل، كذب، إغراق في الشهوات، تلاعب بالنساء، فتن في الأموال. أين مصداقيتك يا طالب العلم؟ أخوتي الكرام، أكلمكم وأنا أنصح نفسي بصوت مرفوع، فأخاطب نفسي قبلكم: نعوذ بالله من شرور أنفسنا، نعوذ بالله من شرور أنفسنا. وهذا كان دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في خطبة الحاجة: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. فاستعذ بالله من شر نفسك ومن سيئات أعمالك، وكلنا ذاك الذي في نفسه شر وفي أعماله سيء. فعليك بالتوبة الصادقة والأوبة إلى الله تبارك وتعالى من سيئات عملك ومن شر نفسك. وإننا نخاف على دعوتنا من أبنائها لما يكون بينهم من قيل وقال. لا تفتحوا لقيل وقال بينكم مجال، لا تكن أذن تسمع ما قيل وقال. فمن استمع لغيره سمع عند غيره ما قد قال. فإياك وأصحاب قالة السوء، فهي الحالقة القتات النمام الذي ينقل الكلام على وجه الفرقة، انتبهوا منهم. فليست هذه صفة طالب العلم الذي يجمع ويعلم وينصح ويرشد، ليس هو من أصحاب قيل وقال، أو يطعن في خاصة إخوانه لتكون له الحظوة والصدارة، فهذه نزغة ونفثة من الشيطان. فيا طلبة العلم، اتقوا الله في نسائكم وأهليكم وذريتكم وأبنائكم بتعليمهم العلم، اتقوا الله في أخوانكم في المملكة المغربية، حفظها الله حفظها الله راع ورعية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الملك لكل خير، وأن يرزقه البطانة الصالحة المعينة على الخير، وأن يوفق هذا الشعب الكريم الذي أحب الإسلام ورأينا فيه عاطفة الحب لمحمد صلى الله عليه وسلم ولدينه. وما هذا إلا فضل من الله تبارك وتعالى، فدخل الإسلام في هذا البلد ولا يزال كالطود شامخا في وجوه جميع المغرضين. دخلت الجيوش الاستعمارية ودخل المغرضون ودخل أصحاب الأفكار، ولا يزال هذا البلد هو بلد الإسلام شامخا ببناء المساجد والقيام على الخير والعناية بكتاب الله. فالله الله بصحة العقيدة. فإن الشرك في كثير من النواحي قد انتشر، وتعظيم الأموات قد بلغ إلى أن جعلوا محل لأن تدعى ويذبح لها وينذر لها ويجعل لها ما لله تبارك وتعالى. فانصحوا وارشدوا وعلموا بالتي هي أحسن للتي هي أقوم نصحا للخلق ودلالة. يا طالب العلم، كن حريصا أشد الحرص على مطعمك ومأكلك ومشربك ومصدر مالك، ألا يكون فيه شيء من الحرام أو الدغل أو شيء من الشبه والربا وألوان الغلول. انتبه، فالمال يميل بالنفوس ويتعبها ويرديها، بل يلعب بالديانة ويضعف الورع ويجرئ الإنسان لما يغضب الرحمن. فانتبه أن تكون ذا مداخل مشبوهة، فضلا عن صريحة الحرمة. أطب مطعمك، أطب مشربك وملبسك، تستجب دعوتك، توفق. يا طالب العلم، عليك أن تهتم بالاتباع في هيئتك، في صلاتك، في وضوءك، في سجودك، في دعوتك، في قيامك، في سفرك وإقامتك، في ليلك ونهارك، في خلوتك، في حضرتك، في جميع أحوالك، أن تكون متبع للنبي صلى الله عليه وسلم احذر البدع، فوالله إنها مزلة قدم. يكفيك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، من لعن الله من آوى محدثا، وقيل من وقع في أمر موجب للحد، وقيل أنه المحدث المبتدع، فمن آوى المبتدع حدت عليه النعلة، فكيف بالمبتدع نفسه؟ مشينة يكفيك بها قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا فهو رد، يتعب ويشقى ويبذل مهما كان عمله مردود، نعوذ بالله. في النفس والخاطر شيء كثير، ولكن لعل في هذه الوصايا وهذه التوجيهات لطالب العلم غنية وكفاية لمن أراد الله به خيرا. أعيد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، واتمن به حديثا آخر، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فتجتمع له الخيرية في ماذا؟ في التعلم الصحيح والتعليم الصحيح. فلم يكتفي بأنه تعلم، بل تعلم ولا شك أنه عمل ثم علم. أسأل الله تبارك وتعالى يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على محمد، وبارك الله فيكم أجمعين. شكرا لتحملكم هذا الجو الذي أنتم فيه، وشكرا لمجيئكم وجزاكم الله خيرا، وشكرا لمضيفنا، وأشكر أيضا إخوة كرام صاحبونا في الرحلة، نسأل الله يوفقنا وإياهم، وأخص منهم أبو إسحاق وأبو ويس، وهم من طلبة العلم المعروفين يستفاد منهم، وفق الله الجميع لكل خير، وأخذ بنواصينا وإياكم للبر والتقوى ومن العمل ما يرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على محمد، وبارك الله فيكم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن يستمع القول ويتبع أحسنه، وإن شاء الله إخواننا ينصرف الإخوة، ينصرف الشيخ أول وتنصرفون راشدين، والمرجو عدم الاجتماع عند الباب، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم بالفوضى والضجيج والزحمة، وسووا الإثمون، سووها ضجة، ها؟ عكس الهدوء صفة المؤمن، إلا كانكم تبون تكونون كالغوغائية أصحاب المظاهرات وأصحاب العبث، هذا من شياطين الإنس، الله يكفينا شرهم.